الكلام على الصلاة. ونبدأ الآن بكتاب الزكاة. نعم. والعلماء رحمهم الله يترجمون بكتاب في الأجناس وبالباب في الأنواع وبالفصول في المسائل. ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة. في الصلاة يقول باب الاستسقاء، باب الكسوف، باب التطوع، وهكذا، هذه أنواع. في الفصول يذكر مثلا باب صلاة التطوع، يذكر الوتر، وإذا انتهى منه قال فصل وتسمي الرواتب، وهكذا. فالفصول للمسائل والأبواب للأنواع والكتب للأجناس، هذا هو الأصل، وقد يختلف الحال. نعم. ثم قال المؤلف كتاب الزكاة. كتاب الزكاة عبر عن أو ترجم له بكتاب لأنه جنس مستقل. والزكاة كما لا يخفى علينا جميعا أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة، ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر. والذين كفروا تاركها أو كفروا مانعها بخلا قالوا إن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لنا وإن فعل الكبيرة. فها هو القاتل عمدا قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من أخيه، من أخوه؟ فمن عفي له من أخيه، أخوه المقتول، والضمير يعود على القاتل، فجعل الله المقتول أخا للقاتل. وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب. فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر. فقال هؤلاء العلماء إن الله تعالى رتب الأخوة في الدين على هذه الأوصاف الثلاثة: إن تابوا يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن هذه الآية دل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مانع زكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته، ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإن قال قائل إذا قلتم هكذا وأدخلتم التخصيص على الآية آية التوبة، فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالجواب عن ذلك أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره، فمن أجل ذلك حكمنا بكفر، لأن هذه النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها معارض مقاوم. كل ما قيل في المعارضات فإنها لا تقاومها لا صحة ولا دلالة، يعني لا ثبوتا ولا دلالة. وغاية ما يعارضون به النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة إما إجمال أو عموم أو شيء مقيد بحالة مخصوصة. أما أن يوجد دليل يقول من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو من ترك الصلاة فله الجنة، أو من لم يصلي فهو مؤمن، أو من لم يصلي فهو في الجنة، فهذا لا يوجد أبدا. فإذا كان كذلك فلماذا نحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر مع أنه لا دليل على هذا الحمل؟ أما لو جاءت أدلة تقول من لم يصلي فهو مؤمن أو من لم يصلي فهو في الجنة لقلنا يجب أن نحمل النصوص المطلقة للكفر على تارك الصلاة على إيش؟ على الكفر الأصغر، لكن ما في دليل أبدا. الأدلة قسمناها إلى خمسة أقسام: إما أنه لا دليل فيها أصلا، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأننا نقول إن ترك الصلاة شرك كما في حديث جابر في مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وإما أنها عامة ومعلوم أن العام يخصص بالخاص، هذه طريقة أهل العلم، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا عام يخصص بتارك الصلاة، ويخصص أيضا بجاحد بعض الأشياء، بجاحد لو جحد آية من القرآن، آية من القرآن جحدها كفر وهو يقول لا إله إلا الله، أو أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم، يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهل من المعقول أن رجلا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن نحافظ على ترك الصلاة؟ أبدا، لو كان صادقا في ابتغاء وجه الله ما حافظ على ترك الصلاة، يقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله ولا أصلي، هذا ما هو معقول. أو يكون مقيدا بحال يعذر فيها، بحال يعذر فيها، كحديث حذيفة في قوم اندرس الإسلام فيهم ولم يعرفوا عن الإسلام شيئا إلا قول لا إله إلا الله، فهؤلاء لا شك أنهم ما داموا ينتمون للإسلام ولكن لم يعرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة العظيمة فهم معذورون ومستحق لدخول الجنة، لأن هذا غاية ما يمكنهم، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما حديث الشفاعة في أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فإن من العجب أن يستدل به هؤلاء على أن تارك الصلاة لا يكفر وهم لا يستدلون به على أن تارك كلمة التوحيد لا يكفر. أعظم الخير وآخر الخير قول لا إله إلا الله، وهم لا يقولون بأن من ترك لا إله إلا الله يخرج من النار. فنقول إذا أخذتم بعموم هذا الحديث فخذوا به في حق أنفسكم وفي حق غيركم، قولوا لم يعمل خيرا قط، ومن الخير قول لا إله إلا الله، أخرجوا من لم يقل لا إله إلا الله من النار على كلامكم. فإذا كان عندنا دليل يدل على كفر تارك الصلاة فنقول هذا كافر أصلا، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين سواء عمل خيرا أم لم يعمل خيرا. والمسألة واضحة جدا. ولكن كما قلت وأكرر وأسأل الله يعينني أيضا على تنفيذ ما أقول، أن الإنسان يستدل قبل أن يعتقد. يعني بعض العلماء تعاظم أن نقول لرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله رب العالمين وهو الواحد ولا أشرك به شيئا وبيده ملك السماوات والأرض ولكن لا أصلي، تعاظم أن نقول لهذا أنه كافر. وما لنا لا نقول كافر وقد كفره الرسول عليه الصلاة والسلام، أرحم الخلق بالخلق رسول الله، وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم كلام رب العالمين، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نحن لا نحكم على أحد لا بإيمان ولا بكفر ولا بفجور ولا ببر ولا على عمل أنه حلال أو حرام أو واجب إلا في كتاب الله وسنة رسوله. ليس الحكم إلينا، الحكم إلى الله ورسوله. فإذا حكم الله على شخص بالكفر فإننا لا نتهيب أن نقول هو كافر، لا نتهيب. فالمسألة عند التأمل واضحة، لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول أن يؤول النصوص أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها. بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة، أحاديث ضعيفة، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح، هذا أمر متفق عليه. فإذا كان لدينا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة فالواجب علينا أن نأخذ بالأحاديث الصحيحة. أيها تارك الصلاة بخلا
لماذا لا نجعل الآية
نعم
على من تركها بخلا الزكاة
نعم
ونقل الآية على عمومها
نعم
ونحن الحديث من صحيح مسلم على تاركها بخلا تهاون وكسر.
أما الحديث مسلم يقول لم يؤدي زكاة، ما يقول لماذا لا نحمل الآية على من تركها بخلا، حديث مسلم على من تركها تهاون، يعني لأن التارك بخلا ليس عنده نية أن يزكي، والتارك تهاونا عنده نية لكن يقول غدا أو بكرة أو بعد غد أو ما أشبه ذلك. فالحديث يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، ولم يقيد. نعم. المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، نعم، ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عدتها، انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يصلى على زوجها. نعم نعم نوشان.
روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال لا يعز أدركت الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أنثى.
والله هذا قول ضعيف، إذا صح عنه، إذا صح عنه هو ضعيف، النصوص عامة في المصاب. الأخ يحيى. أظن أنت تسأل عن عجب الله من المؤمن.
لا.
راح
لا.
نعم لا
من اللي تعذب كان عليه.
نعم
تقول ظاهر الآن، ظاهر هذا النص
نعم
يدل على أنه يعذب.
نعم
ويقول
يشهد لهذا ما جاء أيضا من طريق آخر عند مسلم.
نعم.
من ليف عليه فإنه يعذب بما ليف عليه يوم القيامة.
نعم.
لو قال قائل إن هذا العذاب حقيقة وليس مقصود به الألم هو الحمد.
والله على كل حال هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإما أن يحمل على ما قال العلماء من أوصى به أو من رضي به أو ما أشبه ذلك، أو على أنه العذاب الألم، عذاب الألم. والله ما أدري عن صحة اللفظة، لازم تحققها لنا، ما يخالف جيبها لنا إن شاء الله ونشوف. لا، الصابر كما قلت لكم الفرق إن الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسخط الرب. أين؟ نعم، هذا الواجب، هذا الواجب. نعم. ها؟ احتديش على زوج ولا على غير زوج؟ هنا مرض فيه. لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاث، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 14. ها؟ يعني غير زوج فوق ثلاث حرام، فوق ثلاث، ومن الثلاث فأقل جائز. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب بشروط خمس: حرية وإسلام وملك نصاب واستقرار ومضي الحول في غير المعشر
المعشر
إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الزكاة في اللغة؟ اللي وراء، اللي وراء بعد. طيب هاس أنت، ها؟ النماء والزيادة. طيب، وفي الشرع سبحان الله وش نعم ما شرحنا في. طيب إذن نقول الزكاة في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. أما في الشرع فهي مال أو نصيب مقدر في مال معين، نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة، وحكمها الوجوب، ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها. ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسق، ولكنه ليس بكافر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أنه ليس بكافر، إذ لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة. ولكنها لا تجب في كل مال الأخ، ما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا، يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة أو تقديرا. فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة، والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين لكنهما في تقدير النامي، لأنه متى شاء اتجر بهما. والأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، خارج من الأرض بجميع أصنافه. هذه هي الأموال الزكوية. يعيدها علينا حكمة الله. نعم. وعروض التجارة، هذه خمسة. هناك أشياء مختلف فيها كما كالعسل مثلا، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ وكالركاز، هل الواجب فيه زكاة أو غير زكاة؟ وسيأتي إن شاء الله فيها البحث. ولكنها لا تجب إلا بشروط. ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل لها شروطا، يعني أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها، لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى. إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر أن هذا واجب وهذا غير واجب. فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يبق هناك فوضى، صار الناس على علم وبصيرة، متى وجدت الشروط في شيء ثبت ومتى انتفت انتفى. ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع الشروط، مع وجود الشروط، لأن جميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها. وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع وما اختلف فيه وما اتفق عليه. يقول: تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. هذه شروط خمسة. الأول الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد، وذلك لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المتاع. قال ماله يعني الذي بيده للذي باعه لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده ماء، والفقير لا تجب عليه بالاتفاق. الثاني إسلام وضده الكفر، فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا، لأن الزكاة طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والكافر نجس، لو طهر بماء البحر وبملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره. وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب يوم القيامة، لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها. حتى يسلم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، بعد أن ذكر التوحيد والصلاة، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم. ومن القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، هذا ترك الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، هذا ترك الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. الثالث: ملك نصاب. ملك نصاب، ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا. فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه. فإذا قدر أن شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول إلا نصف نصاب فليس عليه زكاة، وذلك لأنه إيش؟ لم يملك النصاب. الثالث، الرابع: استقراره، استقرار الملك، يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا. ومعنى كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدة، فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وإيش وتنفسخ الأجرة. إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة. ومثلوا لذلك أيضا بدين الكتابة، يعني السيد إذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول: لا أستطيع أن أوفي. وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ إيش؟ غير مستقر. لا بد أن يكون مستقرا بحيث يأمن صاحبه تلفه. نعم. الخامس: مضي الحول. مضي الحول يعني تمامه، يعني تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجه. ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تزكي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل 10 أعوام؟ فلا بد من تقدير. والحول قدر يكون به الربح المضطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب، فلهذا قدر بالحول. قال المؤلف يستثنى من الحول 3 أشياء أو أكثر. قال في غير المعشر، في غير المعشر يريد بذلك الخارج من الأرض، وسمي معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه. فالحبوب والثمار لا يشترط لها تمام الحول، ولذلك يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في كم؟ في 4 شهور أو 6 شهور وتجب فيه الزكاة، مع أنه لم يتم له سنة. وكذلك يقول نتاج السائمة، نتاج السائمة أيضا لا زكاة، نتاج السائمة لا يشترط فيه تمام الحول، لا يشترط فيه تمام الحول. مثال ذلك رجل عنده 40 شاة فيها الزكاة، أليس كذلك؟ طيب، هذه 40 ولدت في نصف الحول على 2 و3، تكون على 3 أولاد أو أكثر، على 3 و4، على 3 و4 في نصف الحول، كم يجب فيها إذا ولدت على 3 وهي 40؟ صارت 120، خل 1 منها ولدت 4 121، كم في 121؟ شاتان، فيجب فيها شاتان، مع أن النمى لم يحل عليه الحول، لكنه تبع. الثالث وربح التجارة أيضا لا يشترط فيه تمام الحول، بل يكون تبعا لرأس المال. فإذا قدرنا شخصا اشترى أرضا بمئة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي 200، كم يزكي؟ 200، مع أن 100 الثانية لم يتم عليها الحول لكنها ربح ل100 الأولى فيتبع الأصل. كم هذه؟ 3 أشياء: المعشرات، والثاني نتاج السائمة، والثالث ربح التجارة، الرابع الركاز. الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الزكاة، فيه الخمس بمجرد وجوده، مجرد ما تجده فيه الخمس، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل إنه فيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. الخامس المعدن، المعدن لو أن الإنسان عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فإنه يجب أداء زكاته فورا دون قبل أن يتم عليه الحول. هذه 5 أشياء لا يشترط فيها تمام الحول. الأول المعشرات، الثاني نتاج السائمة، الثالث ربح التجارة، الرابع الركاز، الخامس المعنى. هذه لا يشترط لها الحول، والأدلة واضحة. أما الأول المعشر فلقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، سواء تم له سنة أم لم يتم. وأما نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الصاعة لأخذ زكاة السائمة، وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصل أهلها فيقول متى ولدت هذه، بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يخرجون زكاتها. وأما عروض التجارة، ربح التجارة، فكذلك، لأن المسلمين يؤدون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح، ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول، ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار، والثمار تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها الحصاد، فهو يشبهها. وأما المعدن فهو أشبه بالثمار من غيرها، فيتؤدى زكاته من حين أن يجده. كذلك العسل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب فيه الزكاة. نعم. طيب، الخامس مضي الحول في غير المؤشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. فإذا كان عنده 35 شاة، 35 شاة ليس فيها زكاة لأن النصاب 40 أقل. وفي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها بسخلة، متى نحسب الحول؟ من تمام النصاب اللي ذكرنا كم؟ 35 شاة. فإذا ولدت منها 5 على سخلة السخلة، من حين ما تلد 5 سخلات يتم النصاب فيبدأ الحول. ولهذا قال: وإلا فمن كماله، وإلا فمن كماله. طيب، لو أن رجلا اتجر ب100,000 ريال وفي أثناء الحول ربحت 50,000، فهل نزكي 50 إذا تم حول 100 أو إذا تم حولها من الربح؟ ها؟ الأول. طيب، مثال آخر، رجل عنده 100,000 وفي أثناء الحول ورث من قريب له 50,000، فهل نزكي 50,000 مع 100 أو إذا تم حولها؟ إذا تم حولها. فإذا قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق لأن الربح نعم فرع عن رأس المال فتبعه في الحول، وأما الإرث فهو ابتداء ملك، ابتداء ملك، فاعتبر حوله، اعتبر حوله بنفسه. طيب، إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب وفي أثناء الحول مات له قريب فورث منه 50,000، فهل يبتدئ الحول من ملك 50,000 في 50 وفي الدراهم السابقة، أو يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي 50 من حين ملكها؟ الأول، الأول، لأن الدراهم، الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة، لكن لما تم النصاب بإرث 50 ضم من الأولى إلى الثانية وصار الحول واحدا. انتبهوا يا جماعة، لأن هذا قد تشكل على بعض الناس، يظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول النصاب الأول، على حول ما دون النصاب، وليس كذلك، وإنما يبتدئ الحول من كمال النصاب، يبتدئ الحول من كمال النصاب. طيب، الشروط الآن 5: الحرية، إسلام، ملك النصاب، استقرار الملك، مضي الحول، إلا في 5 أشياء: المعشرات، وربح التجارة، نتاج السائمة، الركاز، المعدن، والعسل على القول بوجوب الزكاة فيه. طيب، هذه الشروط. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، أنه لا يشترط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ووجه الخلاف أن من جعلها من العبادات المحضة قال إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى. ومن جعل الزكاة من حق المال، يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة، قال إنه لا يشترط البلوغ والعقل، لأن هذا حكم رتب على وجود شرطه وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التكليف، فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون. وهذا القول أصح، أن الزكاة من حقوق المال، ودليل ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، فالمدار على المال لا على المتمول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم، فجعل محل الزكاة المال. وبناء على ذلك لا يشترط التكليف، أي أن يكون بالغا عاقلا، فتجب في مال الصبي والمجنون. ولنا أن نعلل أيضا، لأن الزكاة حق لآدمي، فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف. والقول هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف أبو حنيفة في هذا، وقال إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما. نعم، فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقص، وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالجواب أن يقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال وزيادة، لأن الزكاة تطهر وتنمي المال، فهي وإن كانت نقصا حسا لكنها كمال وزيادة معنى ولا يريد.